بسم الله الرحمن الرحيم. الرد على صوفية وبيان الوضاع البجائي وكشف حقيقة مخضل الدعوة السلفية عبد الغني عوسات الاحتوائي. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكل من يعرف عبد الغني عويسات أصلحه الله يدرك منهجه التمييع الذي يسير عليه ويعتمد عليه في تعامله مع المسائل المنهجية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحل النزاعات والخلافات بين الإخوة السلفيين والمميعة الرمضانيين. كما يعلم الإخوة السلفيون أنه كلما فشل في القضية كلما فشل هذا الاحتواء في القضية اصطاد بعض الغلمان للدفاع عنه والاعتذار له، ويقودهم حتى يتمكن من الوصول إلى هدفه، وهو نشر مذهبه التمييعي الاحتوائي. ومن هؤلاء الغلمان الذين اصطادهم وعول عليهم عويسات عندنا في بجاية لاسترجاع مكانته التي فقدها، وذلك بعدما اكتشف السلفيون منهجه الأعوج، من هؤلاء الغلام مهدي الوضاع البجائي. فقد استمعنا كما استمع إخواننا السلفيون مطلع الأسبوع الماضي صوتية للوضاع البجائي، والتي أراد من خلالها أن يرجع قضية بجاية إلى الواجهة، وأن يدافع عن شيخه، شيخ المميعين والاحتوائيين عبد الغني عويسات، ويبرئه، وأراد أن يبرئه من هذا المنهج، بحيث استعمل التلبيسات والمراوغات في ذلك، واستغل الفرصة وطعن في الشيخ الدكتور الفاضل عبد المجيد جمعة حفظه الله، واتهمه بما هو في شيخه، كما هي عادة هذا الطعان. وسنعرض عليكم بعض النقاط التي كذب ولبس فيها الوضاع على المستمعين، محاولا الدفاع عن شيخه وتبرئته من منهج التميع والاحتواء الذي ثبت في حقه بالأدلة الواضحة. فمما تعجب منه المستمعون لهذه الصوتية طريقة هذا الفتان الكذاب في الكلام، حيث أراد المسكين أن يتشبع بما لم يعطى، وأراد أن يتصرف كالكبار وهو لا يزال صغيرا في سنه وعلمه، كما قال له ذلك الشيخ أزهر حفظه الله، وأراد أن يتأدب بأدب الكبار وهو بعيد عن ذلك كل البعد. فما زال العوام في مدينتنا حفظها الله من شره وشر الفتانين، ما زال العوام يبغضونه وينكرون عليه تكبره وعدم إفشائه السلام عليهم ورده عليهم أيضا السلام، حتى أنه نصح من قبل بعض الإخوة في هذا الأمر مرارا وتكرارا، ولكن تعالمه وتكبره منعه من الرجوع إلى الحق، وحرمه من التواضع الذي هو من أخلاق المسلمين، فضلا عمن يزعم الانتساب للعلم ويدعي أنه من أهله. قال هذا الكذاب عن أخينا أبي فهيمة أنه كان يجول المساجد ويحذر من أبي بكر بدون مراعاة الأمور، وهذا كذب، فقد أراد أن يلبس على الناس، وأراد أيضا أن يشوه صورة عبد الرحمن، ولكن الحمد لله قد رد عليه أخونا عبد الرحمن بخصوص هذه النقطة، وبين كذبه للناس بأدلة قاطعة ساطعة، ولله الحمد. ونحن نقول لهذا: إن سلمنا لك الأمر جدلا أنه قد ذهب عندهم وجال المساجد، فأين العيب؟ فأين العيب في ذلك إن كان ذاهبا إليهم ناصحا لهم، مبينا لهم حال ذاك المنحرف، ومقيما الحجة عليهم، خاصة والكثير من الأئمة اغتر بالكذوب في بجاية، اغتر بهذا المنحرف في مدينتنا بسبب ماذا؟ بسبب سكوت عويسات، ولم يبين لهم أمر هذا الكذاب. نعم، بسبب تخذيل عويسات وعدم بيانه للأمر. ونقول أيضا له: ولما لم تنصح أخاك آنذاك؟ لما لم تنصح أخاك آنذاك؟ بل كان يتوجب عليك شكر أخيك على سعيه وشجاعته، لأن في ذلك أي في فعله دليل على غيرته على الدعوة السلفية والمنهج السلفي في مدينتنا، لا لومه والطعن فيه، يستحق الشكر لا اللوم والطعن فيه. وهذا الذي فعله أخونا عبد الرحمن من الواجب الشرعي ومن النصيحة في الدين، والذي قابله به هذا الوضاع يبين حقده على أخيه أبي فهيمة، ففي كل مرة يخرج علينا بطعن جديد وباتهامات باطلة، وآخرها الكذبة الصلعاء أن الإخوة هجروه، يعني هجروا أبا فهيمة، وهذا افتراء وبهتان، فليعد لذلك جوابا بين يدي الرحمن، فقد لبس على الناس بهذا الأمر، وإنما هو المهجور هذا مهدي الوضاء هو المهجور، وإخوانه الذين بدلوا وزوروا القضية البجائية أصحاب الموقع هم المهجورين، فقد هجرهم أخونا أبو فهيمة لأنهم خذلوا الدعوة وسكتوا بل أولوا الكلام وخانوا الإخوة السلفيين في قضيتهم المنهجية في بجاية. وهذا بسبب تعصبهم وتقليدهم الأعمى لمتبوعهم عويسات. ثم قام هذا الوضاع يشنع وينكر على الإخوة الذين كانوا في جهاد آنذاك، وبينوا للناس حقيقة أبي بكر وجماعته، وحذروا منه ومن منهجه وأيضا من جماعته في مواقع التواصل كالفيسبوك، وهذا بعلم عبد الغني عويسات، مع العلم أنهم كانوا يكتبون بأسمائهم الحقيقية. والعجيب في الأمر أن هذا الوضاع نسي نفسه، وأنه كان يشارك إخوانه في مجال التواصل في التحذير من هؤلاء، ولكن لم يكن شجاعا بما يكفي ليحذر منهم باسمه الحقيقي، بل كان كالجبان يتخبى ويتخفى وراء الأسماء المستعارة. ثم حاول أيضا أن يدافع عن متبوعه الاحتواء بالأكاذيب التي كان يعتمد عليها هو نفسه، أي عبد الغني عوسات، بحيث زعم أن المجلس كان تمهيديا، ولكن كل من يعرف حقيقة القضية وكل من تابعها يدرك أن هذا هو عنوان كل مجالس عويسات التمييعية التي كانت بدايتها سنة 29 و400 ألف للهجرة، والتي لا تنتهي إلا لصالح المنحرفين أو تبقى معلقة كما فعل مع إخواننا في مدينة جيجل، وكذلك في البرج، وأيضا في بني ورتيلان. وإخواننا من بني ورتيلان قد كتبوا بيانا في هذا، وبينوا للناس منهج عويسات في تعامله مع هذه القضية، يعني قضية معاملة المنحرفين، وكذا غيرها من المناطق التي خذلهم فيها. يعني هناك عدة مناطق يستخدم عويسات نفس الأسلوب، أسلوب المراوغة وعدم الوضوح في حسم هذه القضايا المنهجية التي تستدعي الدقة في البيان والدقة في الوضوح والحسم وعدم التأخر والمراوغة. ولكن للأسف هذا ما كان يفعله هذا العوسات. ثم قال هذا الوضاع أيضا: الإخوة بتر الصوتية. سبحان الله، هذا كذب محض، فكيف للإخوة أن يبتروا الصوتية وهي موجودة عندك أيها الوضاع ومنشورة في صفحة الصعفوق الكذاب الطعان الجبان عبد الباري البجائي؟ هي موجودة عندكم، فكيف للإخوة أن يبتروها؟ وأيضا طرح سؤالا في صوتيته وأخفى الجواب، نعم أخفى الجواب لكي لا يفضح شيخه. ونحن نسأله: لماذا سجلوا ذلك المجلس خلسة؟ جماعة أبي بكر، لماذا سجلوا تلك الجلسة خلسة وخفية؟ لماذا؟ أليس لمعرفتهم بمنهج عويسات وأن طريقته في التعامل معهم تختلف بين السر والعلن، ولتلاعبه بالأحكام الشرعية والطريقة السلفية في تلك المجالس الخاصة؟ والصوتية خير دليل، الصوتية خير دليل على هذا. وأيضا لماذا لم يذكر الوضاع إلا الأخطاء التي وجد لها مخرجا وشبها يراوغ بها المستمع على طريقة شيخه ويدفعها عنه؟ وإلا فالصوتية مليئة بالأخطاء بل بالمخالفات المنهجية والعقدية، فمما أخفاه هذا الكذاب تشجيع عبد الغني عوسات لأبي بكر استقباله عبد المالك رمضان، وتشجيعه القراءة عنده، وقال له مليح هكذا بالدرجة، مليح أي تدرس عند عبد الملك رمضان، مليح سبحان الله. وأيضا مما أخفاه ترخيصه الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وترخيصه إلقاء الدروس فيها أيضا، وغيرها من المخالفات التي قد نشرت سابقا. فلما يا ترى لم يذكرها؟ لماذا لم يذكرها الوضاع وهي موجودة في تلك الصوتية واضحة؟ لماذا لم تذكرها أيها الكذاب؟ ولماذا أخفيتها؟ وقال أيضا عن إخوانه السلفيين الواضحين أنهم لم يجدوا إلا كلمات شنعوا بها على الشيخ، يقصد عبد الغني، وهذا كذب وافتراء أيضا وتلبيس على المستمع، بل هي مخالفات منهجية أيها المخذول، وليست مجرد كلمات، إنها مخالفات منهجية وعقدية ارتكبها وتلبس بها عوسات في ذلك المجلس، ولكن لجهل هذا الوضاع البجائي، لجهله بالمسائل المنهجية ولطريقة السلف الصالح في تعاملهم مع مثل هذه القضايا، ولكذبه سماها هكذا كلمات، وظن بزعمه أنها مجرد كلمات، كذب والله، بل هي مخالفات وأخطاء يجب التراجع عنها ويجب التوبة منها. والحمد لله الصوتية موجودة ومنشورة، فمن يريد الرجوع إليها ويحكم بنفسه فليرجع إليها، يرجع إلى الصوتية الموجودة المنشورة، يستمع بإنصاف، ثم يحكم المستمع بنفسه هل هي مجرد كلمات أم هي أخطاء منهجية وعقدية يجب إعلان التوبة منها. ثم كذب أيضا وقال الشيخ لم ينكر تحذيره منهم بل سكت، وهذا فيه إقرار عليها بزعم قوله، وهذا كذب مفضوح والله، بل عويسات أنكر كل التحذيرات جملة وتفصيلا وتعجب منها، وأخذ يبين للقوم لتلك الجماعة أنه لم يعلم بها وأنه بريء منها بقوله هم يقولون، أي السلفيون الواضحون هم الذين نقلوا إليكم التحذيرات، أما أنا فلم أقل هذه الكلمات أو هذه التحذيرات. نعم ينكر بهذا الأسلوب هم يقولون كما في الصوتية، بل أشد من ذلك أن هذا العوسات اتهم الأخ الفاضل عبد الرحمن أبا فهيمة بالكذب في نقولاته، ولم يدافع عنه لما ولغ هؤلاء القوم في عرضه بكل بشاعة والله المستعان، لم يدافع عنه كما زعم هذا الوضاع الذي قلب الحقيقة وأخفاها وكذب على المستمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قام هذا الوضاع يزن بميزانه الأعوج الذي يميل به إلى متبوعه لا إلى الحق، وأراد أن يتهم الشيخ الدكتور جمعة حفظه الله بالتخذيل والعياذ بالله. والحمد لله، كل من يعرف الأستاذ الفاضل الشيخ جمعة يدرك منهجه القويم وعقيدته السليمة الواضحة. بل عويسات هو من خذل الدعوة السلفية والسلفيين عامة في الجزائر، وخاصة في قضية بجاية، قضية جماعة أبي بكر. كيف لا، وهو الذي جلس مع هؤلاء المنحرفين عدة مجالس، وفي كل مرة يختمها بكلمته الشهيرة: سيكون مجلسا حاسما، سيكون مجلسا حاسما. ولحد الآن وإلى اليوم لم يكن هناك مجلسا حاسما، ولم يحسم القضية كما ينبغي. لحد الآن لم يكن هناك مجلسا. سبحان الله، كيف يكون الشيخ جمعة هو من خذل السلفيين، هو من خذل القضية، وهو لم يجلس مع أبي بكر إلا مجلسا واحدا، إلا مرة واحدة بحضور الشيخ فركوس، وبعلم عبد الغني عوسات، وبإذن هذا العوسات. وأما عويسات فقد جلس مع أبي بكر عدة مجالس، أكثر من 3 مجالس، ولم نسمع منه إلا التزكيات والثناء على هؤلاء القوم بشتى أنواع المدح والثناء. ولا ندري لما أخفى وسكت هذا الوضاع عن المكالمة الهاتفية التي جرت بين عويسات وأحد أتباع جماعة أبي بكر، التي زك فيها عويسات أبا بكر وجماعته، وأسقط تحذير الشيخ أزهر منهم، وغضب على ذلك. وكان الشيخ أزهر حفظه الله حذر من هؤلاء منذ 6 أشهر، فانتشر تحذيره بين الإخوة. ثم تدخل عز الدين رمضاني في هذا الأمر، وحذر من الإصغاء إلى هذا التحذير الصادر من الشيخ أزهر حفظه الله. فهذا الوضاع لمكره أخفى هذه الصوتية التي أثنى فيها عويسات على هذه الجماعة، التي قد حذر منها الشيخ الواضح أزهر سنيقرا. نعم، وهذه الصوتية سجلها عويسات للأسف مع هذا المنحرف الذي هو موال لجماعة أبي بكر، سجلها بعد 18 يوما من تلك الجلسة الواقعة في بيت أبي بكر، والتي هذه الصوتية المسجلة بعد هذا المجلس الذي عقد في بيت أبي بكر، هذه الصوتية التي أبكت الوضاع وقال حينها عن متبوعه عوسات: وبالعامية أعطنا ضربة للظهر. عويسات بعد مجلسه في بيت أبي بكر بعد أيام عقد أو سجل صوتية مع الورثيلان اللئيم وزكى فيها جماعة أبا بكر وخذل السلفيين، والله المستعان. هذا الوضاع البيجائي لما سمع المكالمة المسجلة بين عبد الغني عويسات واللئيم الورثيلاني بكى وقال لإخوانه هكذا بالعامية: الشيخ عبد الغني أعطانا ضربة للظهر، هكذا بالعامية. واليوم أخذ يتأول لمتبوع عبد الغني عويسات بكل وقاحة وبكل جرأة وبكل سفة. الأمس قال عن متبوعه أعطانا ضربة صحيحة، واليوم أخذ يعتذر. فسبحان الله، ما هذا إلا اتباع للهوى، ما هذا إلا تعصب وتقليد وتقديس للأشخاص. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العفو والعافية. قد اعترف هذا الوضاع بقوله أن الشيخ أعطى ضربة قوية للسلفيين من وراء ظهرهم، اعترف أنه خذل السلفيين والدعوة السلفية وليس شيخ جمعة كما زعم اليوم وكذب. فالآن أخذ يكذب كما يتنفس لتغطية باطل شيخه ومتبوعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبما أن هذا الفتان مهدي ذكر مجلس واضغير المليء بالمراوغات والتلاعبات بالنصوص الشرعية والأصول السلفية، أحببنا أن نطرح عليه سؤالا لعله يصدق في الجواب هذه المرة: لماذا لم يخرج عويسات صوتية مجلس واضغير في حينها في وقتها، وكان يخلف وعده في كل مرة، وبقيت هذه الصوتية يعني صوتية واضغير مخبأة لبضعة شهور حتى ظهرت وتسربت صوتية المجلس الفاضح في بيت أبي بكر؟ فأسرع حينها العوسات وأخرجها لتستره وتغطي باطلة. لماذا أيها الوضاع، لماذا لم تخرج هذه الصوتية صوتية وضغير في حينها وفي وقتها، وانتظرتم حتى تسربت الصوتية الفاضحة والكاشفة لتخذيل عوسات ثم أخرجتم صوتية وضغير التي لا تختلف عن أخواتها الأخريات المليئة بالمراوغات وعدم الوضوح؟ لماذا؟ أجيبون بوضوح. ولا تتعجب أخي من كل هذا، فقصص عويسات وتخذيلاته وخياناته للدعوة السلفية والسلفيين لا تكاد تنتهي، وما فعله مع مشايخنا الأجلاء في هذه الأحداث، أحداث الساحة الدعوية المحلية، ما فعله معهم ليس عنا ببعيد، وهو خير دليل على منهجه الأعوج، منهجه الذي يخالف منهج السلف في الوضوح والصدق. فقد كان مشايخنا الشيخ فركوس والشيخ جمعة والشيخ أزهر كانوا يحسنون بعويسات الظن، كانوا يحسنون به الظن، وكان عويسات يجتمع معهم في بيت أحد إخواننا، وكانوا يتفقون معه على أخطاء جماعة المجلة، جماعة الإصلاح، وهم عن الإصلاح بعيدون، ووجوب التحذير منها ومنهم. لكن العوسات للأسف كان يخون تلك المجالس وينقل كل ما يقع فيها إلى مشايخ الإصلاح، إلى مشايخ المجلة، بكل يعني جرأة وبكل وقاحة ينقل لهم ما يدور في تلك المجالس، فلا أمانة له. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الأخير انقلب على مشايخنا وأصبح يحذر منهم، بل يصفهم ويتهمهم بما هو متلبس به والعياذ بالله. كما قيل: رمتني بدائها وانسلتي. كل ما يرمي به مشايخنا هو المتلبس به وهو الواقع فيه، وليس مشايخنا حفظهم الله. وبعدما نشر الأخ الفاضل أبو فهيمة عبد الرحمن بيان تخذيل عبد الغني عوسات للدعوة السلفية وسعيه وأتباعه بالكذب والزور والتلبيس لتبرئة ساحته، وهذا البيان قد كتبه أخونا أبو فهيمة بحضور جمع من إخواننا الأئمة والدعاة والطلبة والإخوة السلفيين من مناطق مختلفة من ولاية بجاية، يعني قرأ هذا البيان وهذا الرد بحضور هذا الجمع المبارك من الأئمة والدعاة ووافقوه وأقروه واتفقوا على ما في هذا البيان. فنقول: بعدما نشر أخونا عبد الرحمن هذا البيان الذي كشف فيه عن حقيقة عويسات مع قضية بجاية التي حاول الوضاع تزويرها للدفاع عن متبوعه، بعدما نشر هذا البيان من أخينا عبد الرحمن، كتب الوضاع بعض الأسطر ليكمل كذبه وتلبيسه، ظنا منه أنه سيغير ويبدل أمور القضية، ولكن هيهات هيهات. أيها الإخوة، لم يستحي هذا الكذاب من الله، لم يستحي من ربه، فقد كذب مرة أخرى وهو يتحرى الكذب ويكذب كما يتنفس كما قلنا سابقا. وفي هذه المرة كذب على الشيخ الخلوق الوقور حسن أيت علجات حفظه الله، وأراد أن يحرش بينه وبين الشيخ جمعة، أراد أن يزرع الفتنة بين الشيخين الفاضلين، حيث قال هذا الكذاب، قال للشيخ جمعة تعاطف مع أبي بكر، قال الوضاع البجائي أن الشيخ حسن قال له الشيخ جمعة تعاطف مع أبي بكر، وهذا قد كذبه الشيخ حسن وقال بأنه لم يقل هذا أبدا. والحمد لله، الأخ الذي استشهد به الوضاع في نقله كذب أيضا هذا الأمر، وكذب هذا الكذاب ونفى هذا الأمر، فالحمد لله على هذا النصر من عند الله وعلى ظهور الحق. والحمد لله الشيخ حسن أيت علجات حي يرزق، فمن شاء فليرجع إليه ويسأله. وأما قصة هذا المجلس الذي هول به الوضاع وأراد من خلاله الطعن في الشيخ جمعة، يعني المجلس الذي جمع بين الشيخ الفاضل جمعة والمنحرف أبي بكر البجائي، هذا المجلس هول به الوضاع واستدل به على زعمه أن الشيخ جمعة خذل القضية، هذا حقيقته أن أبا بكر البجائي اتصل بالشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله وطلب منه لقاء في دار الفضيلة بحضور الشيخ فركوس، والغرض من هذا المجلس هو أن أبا بكر قال للشيخ جمعة أنه يريد التوبة ويريد الرجوع إلى الحق إلى الله، والشيخ حفظه الله عمل بأصل الشرع أن من أراد التوبة والرجوع إلى الله والرجوع إلى الحق المسلم يمد يده إلى هذا التائب، يمد يده إلى هذا المنيب والراجع إلى الحق، فالشيخ جمعة عمل بأصل الشرع ولم يعلم يعني كذب أبا بكر. فاتصل الشيخ جمعة بعبد الغني عوسات واستأذنه على هذا الأمر وأعلمه بهذا الأمر، وقال له الشيخ جمعة أن أبا بكر يريد أن يجلس مع الشيخ جمعة والشيخ فركوس فقط ولا يحضر الشيخ أزهر والشيخ عبد الغني، يعني عبد الغني عوسات، وذلك بسبب حيائه منه، أي أبو بكر قال للشيخ جمعة أستحي أن أواجه عبد الغني عوسات، فلذلك لا يريد حضور عبد الغني. فالشاهد أن عبد الغني عوسات علم بهذا اللقاء وأذن بهذا اللقاء وعلى هذا الشرط الذي قدمه أبو بكر البجائي، وكان الأمر يعني على أن يكون مجلسا آخر ويحضر فيه كلاهما الشيخ أزهر وعبد الغني، وعبد الغني عوسات. فقام توفيق عمروني بإعطاء مفتاح دار الفضيلة للمشايخ، واجتمعوا حينها اجتمعوا مع هذا البجائي أبا بكر واستمعوا وسمعوا منه ما كان يريد إيصاله إليهم، واشتكى لهم أبو بكر الكاذب هذا، اشتكى لهم عويسات ومنهجه بحيث يحذر الإخوة من أبي بكر عندما يكون معهم، يعني مع الإخوة السلفيين، ويزكي هذا المنحرف عند مجالسته له. يعني أبا بكر قال للشيخين الفاضلين فركوس وجمعة: عبد الغني عندما يجلس مع السلفيين يحذر مني، وعندما يجلس معي يزكيني ويثني علي ويثني علي. هذه هي حقيقة هذا المجلس، وهذا المجلس والله الحمد ليس فيه تزكية لأبي بكر من طرف الشيخ جمعة، ولا تخذيلا للقضية ولا شيء من هذا القبيل، بل الشيخ عمل بمقتضى الشرع. الرجل اتصل به يريد التوبة والرجوع، الشيخ استقبله على هذا الأساس، وعبد الغني عوسات علم بهذا المجلس وأذن بهذا المجلس وبهذا الشرط. فهذه حجة لنا وليست لكم أيها الكاذبون، هذه حجة للشيخ جمعة وليست حجة لكم أيها الكذابون. ثم واصل كذبه وقال هذا الوضاع، قال أن أبا بكر البجائي يتستر وراء جمعة ويتمسح به، وهذا والله كذب وافتراء، بل الحقيقة التي لا شك فيها ولا مري فيها أن أبا بكر وجماعته يتمسحون ويتسترون وراء صوتية المجلس الفاضح، المجلس الذي زكاهم فيه عبد الغني، الذي سجله القوم خلسة ونشره القوم ليفضحوا عويسات ويبينوا بها كذبه و يعني طريقته المخالفة للحق، يعني يبين للناس أن عويسات يجلس معهم يزكيهم، وعندما لا يكون معهم يحذر منهم. نشر القوم هذه القضية لماذا؟ ليرفعوا التحذير عنهم وليزكوا أنفسهم. فالصوتية المسربة هذه نشروها لهذا الغرض، لكي يفضحوا عويسات ويرفعوا التحذير عن أنفسهم، هذا هو مقصدهم. فالشاهد أن هؤلاء المميعة البجائية لم يتسطروا أبدا بالشيخ عبد المجيد جمعة، وإنما تسطروا وراء هذه الصوتية المسربة، صوتية عبد الغني عوسات، التي خذل فيها الحق ونصر فيها الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقبل أن نختم مقالنا هذا، نطرح سؤالا للوضاع لعله يجيبنا عليه ببيان آخر أو بصوتية أخرى يحشوها أيضا بالأكاذيب والتلبيسات كما هي عادته. كيف لا وهو الوضاع، كيف لا يكذب وهو الوضاع، يضع ويختلق أمورا لا أساس لها من الصحة، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيه. لماذا لم تجب بهذه الأكاذيب والتلبيسات الإخوة الأفاضل الذين نصحوك في بداية الأحداث وبينوا لك حقيقة عبد الغني عويسات؟ لماذا لم تجبهم بهذه الأكاذيب والتلبيسات التي تنشرها الآن؟ لماذا؟ في ذلك الوقت كل ما تقوله المهم أنا أحسن الظن بالشيخ، هكذا كنت تقول، المهم أنا أحسن الظن بالشيخ. لم تكن تجيب بهذه الأكاذيب والشبه، بل كنت تقول المهم أنا أحسن الظن بالشيخ. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت لم يكن بعد الشيخ عبد الغني عويسات شيخك، لم يكن قد لقنك هذه الشبه وهذه الأباطيل وهذه الأكاذيب، لم يكن بعد لقنها إياك. فاليوم لما علمك هذه الأكاذيب وهذه الشبه وأحسن تلقينها إياك، بدأت تنشرها وتجيب بها. وإلا في ذلك الوقت كل ما تقوله المهم أنا أحسن الظن بالشيخ. هذا ما أحببنا أن نبينه لإخواننا السلفيين ولكل من اغتر أو انخدع بصوتية هذا الوضاع الكذاب الذي لا يستحي من الكذب ولا يخشى الله تعالى في تلبسه بهذه الكبيرة، كبيرة الكذب التي هي من كبائر الذنوب، لم يستحي من الله في هذه المراوغات والتلبيسات. نعم هي مراوغات، فهذا الكذاب يحسن المراوغة، كيف لا وهو الذي تربى على يد متبوعه المراوغ الكبير والملبس عبد الغني عويسات. أخيرا وفي الأخير ندعوك يا مهدي، ندعوك أيها الوضاع البجائي، أن تعرض نفسك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أين أوصلك اتباعك للهوى، اتباعك لهواك وتعصبك وتقليدك الأعمى لمتبوعك عويسات. اعرض نفسك على هذا الحديث لتعرف حقيقة ما وصلت إليه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم القائل: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ونذكرك بقول الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية من حالك، ونعوذ بالله من شرورك ومن سائر شرور الفتانين الكذابين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.